لا دليل له دليل ولا لا؟ ولله المثل الأعلى.
نحن
قاعدة الصفات والأسماء
التوحيدية، ما نثبت إلا ما
أثبته الله ورسوله،
وما نثبت إلا ما
أثبته
الله ورسوله.
نعم نعم،
ولكن
خرمنا
القاعدة.
ما خرمناها. إذا قال للقرآن إنه فيه مجال لكم تفعلون شيء معين صار نص. قال لله المثل الأعلى. قال العلماء إن هذا يدل الآن كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه نثبته لله، لأن الله قال لله المثل الأعلى أو وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، فكل وصف أعلى لا نقص فيه بوجه من وجوه نصف الله به. لكن ما قال وله الاسم الأعلى حتى يكون لنا مجال لاجتهاد الأسماء، الأسماء ما نأتي بها من عنده ما يرى له، الصفات نأتي بالوصف، وعلما بأنه أنا ما أدري يعني هل هناك صفة أثبتناها بقياس الأولى ليست مثبتة بالنص أو لا. يعني شوف ذكرنا العلو، علما بأن العلو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة وبالفطرة أيضا وبالعقل، ثبت من عدة جهات. ويقول للشيخ العثيمين أن العقل نحن نقول لا مدخل له في الأسماء والصفات، لكن له مدخل من طرف آخر وهو القياس الأولى فقط. وأنا الآن يعني أقول لك هذا الكلام لأني ما أستحضر في ذهني مثالا أقول أنه ثبت بقياس الأولى دون غيره.
ثبت
أي هنا والآن
ثبتنا بالقياس الأولى، فهذا مدخل للبدعة والضلالة.
لا، إذا جاءوا بالدليل خلاص انتهى، إذا جئنا بالدليل انتهى. لكن وش مفهوم قوله ولله مثل الأعلى؟ توقع عندك بلا مفهوم؟
لا فيه.
اي ما هو المفهوم؟ انه كل كمال اي نعم صفة الكمال له، وعليه نقول كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه فالله سبحانه وتعالى اولى به. ومع ان قلنا هذا الان لا نتذكر صفة معينة ثبتت لله يعني اثبتناها بطريق القياس مجردا. معي؟ اي نعم. طيب من تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: فما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه حيث يقول: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يفقره، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الشرح: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية، والآية في اللغة العلامة، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية أخرى في الدلالة على ما قعده قبل ذلك من أن الآيات القرآنية أو طريقة القرآن تجمع بين النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، فذكر سورة الإخلاص ثم ثنى بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، حيث جمع الله فيها بين النفي والإثبات للدلالة في أسماء الله وصفاته، للدلالة على كمال الله جل وعلا وتمام كماله جل وعلا. والكمال كما قلنا لا يتم إلا بالجمع بين الصنفين الإثبات والنفي، وباب التوحيد مليء بهذا، يعني باب النفي والإثبات. حتى في كلمة التوحيد قد جمع فيها بين إيش؟ بين النفي والإثبات. لا إله نفي إلا الله إثبات، وحده إثبات ولا شريك له نفي. وهكذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شوف يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أيضا جمع بين الأمرين لإتمام وتوثيق هذا الأمر. طيب، ثم قال في أعظم آية، يقول الآية في اللغة العلامة، وتطلق الآية أيضا في اللغة على الجماعة، وقال جاء القوم بآيتهم يعني بجماعتهم. تسميتها آية من كونها علامة لأنها علامة على يعني على الله سبحانه وتعالى وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. هنا وتسميتها جماعة لأنها مجموعة من الكلمات موضوعة في موقع معين من كتاب الله سبحانه وتعالى، مبدوءة بشيء ومنتهية بشيء. طيب، ثم قال المراد بها أن طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي. لماذا سميت آية الكرسي؟ قال لذكر الكرسي فيها، وسيأتي بيان معنى الكرسي. وكثير من آيات القرآن وسوره تسمى بجزء مما ورد فيها، فسورة الكهف مثلا سميت لورود الكهف فيها، سورة الإسراء سميت لورود الإسراء فيها، سورة النحل سميت سورة النحل لورود ذكر النحل فيها، الحجر كذلك، إبراهيم كذلك، وهكذا سائر سور القرآن. وكذلك الآيات التي سميت بأسماء معينة، فآية الدين سميت بذلك لورود الدين أو ذكر الدين فيها، وآية الكرسي سميت كذلك لورود آية أو كلمة الكرسي فيها. نعم. قالوا ادعي عنا أن أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي. لاحظوا أن أبي رضي الله تعالى عنه لم يتعجب بالجواب، لأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن ينتفع ويستفيد من رسول الله. فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع منه، يريد أن يسمع منه الجواب ويختبر فطنته وذكاءه، أخبره به، قال آية الكرسي. والحق يقال أن هذا من أبي بن كعب غاية في النفاذ إلى غور العلم وحقيقة هذا الدين. كيف استنبط هذه الآية من بين لا نقول مئات الآيات بل آلاف الآيات في القرآن الكريم، وعرف أن هذه أعظم آية في القرآن، إلا لأنه علم أن هذه الآية تضمنت شيئا لم تتضمنه آية أخرى في كتاب الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة عجيبة دالة على حال أبي رضي الله تعالى عنه، قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بما أتاك الله من العلم. اللي وصل بعلمه إلى هذه الحقيقة قد وصل إلى حقيقة العلم. قال وسبب كونها أعظم آية، أعظم ولا أعظم؟ ليش؟ لا ميم على صيغة مبالغة بالنسبة لموقعها الإعراب. أي وش هي؟ أعظم ولا أعظم؟ أعظم. أين خبر؟ خبر كان. نعم. واسمها هي هذه الهاء المضافة إليها. نعم. طيب، أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. هذا هو سبب كونها أعظم، أنها جمعت من الصفات ما لم تجمعه آية أخرى. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أن فيها 26 صفة لله سبحانه وتعالى. شوف هذه الآية، إذا معناته كل كلمة فيها صفة. نظرنا إليها كم سطر الآن عندنا؟ 3.25 تقريبا، لا بل 3 الآن في الأسطر التي بين أيدينا. الشيخ استخرج منها 26 صفة لله جل وعلا، ما يدل على أن هذه الآية خالصة في ذكر الله سبحانه وتعالى، لم يذكر معه أحد سواه، وأنها ذكرت من أوصاف الرب سبحانه وتعالى أو جمعت من أوصاف الرب ما لم يجتمع في غيره، ولذلك استحقت من التعظيم والمنزلة والتكريم ما لم تستحقه آية أخرى. طيب، هل الآية تتفاضل؟ ها؟ نعم تتفاضل، تتفاضل باعتبار الموضوع والمدلول وباعتبار القوة والتأثير، أما باعتبار المتكلم به فهل تتفاضل؟ لا تتفاضل، كله من الله. نعم، لكن باعتبار الموضوع لا شك موضوع آية الكرسي ليس كموضوع آية الدين. موضوع آية الكرسي الحديث عن الرب سبحانه وتعالى وبيان صفاته، وهذه هي حقيقة الدين. وأما الحديث في آية الدين فهو عن قضية مالية أو قضايا مالية تمر بالبشر ينبغي لهم أن يعملوا بها، لكن لا يعني هذا أن آية الكرسي تغني عن آية الدين، لا، ولكن آية الدين أقل في العظمة من آية الكرسي. نعم، وهنا مسألة يا إخواني، هل يجوز المفاضلة بين الآيات على وجه التنقيص من المفضول؟ على وجه التنقيص من المفضول لا، وهذا فرق دقيق في المسألة. على وجه التنقيص من المفضول، يعني مثلا واحد يقرأ آية الدين يقول خلك من آية الدين، شوف آية الكرسي اللي عليها الكلام، لا هذا ما يجوز، واضح ولا لا؟ لكن لما يقال لك أيهما أعظم تقول آية الكرسي أعظم. ومثلها يا أخواني أيضا في الأنبياء، الآن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، لكن لو أفضل الأنبياء وسيد الرسل وسيد ولد آدم، ها، ومع ذلك لو أردت أن تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء على وجه التنقيص من المفضول لكان ذلك غير سائغ. لو قال مثلا لك اليهودي نحن نبينا موسى الذي كلمه الله، تقول خل موسى، دعك من موسى، عندك محمد عليه الصلاة والسلام، يقول ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. وإن كان حقيقة محمد أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ما يجوز المفاضلة بينهما على وجه التنقيص من المفضول. أما على وجه ذكر الحقيقة فقد ذكر الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هنا ثم قال،
فقوله تعالى الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أفضل الباطل. الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية. الصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة وهو أخ الموت ويكون في القلب.
طيب، يقول الله لا إله إلا هو، هذه واضحة معناها قد تعرضنا له فيما تقدم. قال الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه. نعم، حياته ليست كحياة المخلوقين، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ثم هي في ذاتها ليس فيها نقص بوجه من الوجوه بخلاف حياة المخلوقين. فحياة المخلوقين قد سبقها عدم ويلحقها إيش؟ ويلحقها فناء وزوال، وهي في ذاتها حياة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. حياة المخلوقين ناقصة. هنا لاحظوا الفرق في الجهات الثلاث، حياة الله لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وهي في ذاتها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وحياة المخلوقين قد سبقها عدم ويلحقها زوال، وهي في ذاتها يلحقها النقص ويعتريها الخلل. طيب، القيوم هذه على وزن فيعول من صيغ المبالغة. نعم، أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا ورد
النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه قال اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه. نعم، والعلماء لاحظوا هذا المعنى وجدوا ما في اسمين تكرر متميزين في هذه السورة الثلاث عدا هذين الاسمين، وقد ذكر مقونين في هذه الآيات الثلاث، آية الكرسي وثاني آية من آل عمران، أي فلاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. قال لدلالة الحي على الصفات الذاتية. ما هي الصفات الذاتية؟ هاي يا أخواني الصفات الذاتية، أي نعم، والقيوم لدلالته على الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تكون تحت مشيئة الله، كونه يخلق يرزق يحيي يميت، هذه صفات فعلية تتجدد، وإن كانت في أصلها أو كثير منها في أصلها ذاتي. فالحاصل أن الحي دلت على جميع صفات الذاتية، لأن الحي لابد أن يكون عليما، لابد أن يكون سميعا، لابد أن يكون بصيرا، لابد أن يكون مريدا إلى آخره، هذه الصفات الذاتية. والصفات الفعلية هي دلت عليها قوله القيوم، وبهذا يكون هذان الاسمان العظيمان قد جمع معاني أسماء الله وصفاته كلها، فمن دعا بهما فكأنما دعا الله بجميع أسمائه وصفاته. والشيخ ابن عثيمين يقول إن هذين الاسمين فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. أما الكمال الذاتي ففي قوله الكمال الذاتي الحي، والكمال السلطاني في قوله القيوم، لأنه القائم بنفسه المقيم لغيره. وعلى كل يعني هذه حكم في بيان كيف أن هذين الاسمين جعل بمثابة أو جعل أو وصف بأنهما الاسم الأعظم لله جل وعلا. طيب، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الآن جاء بإيش؟ بالنفي لتمام الكمال. ولكن هذا النفي يا إخواني نفي محض ولا نفي يراد به إثبات كمال الضد؟ نفي يراد به إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فلا يعتبر مدحا. قال السنة النعاس، وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة، وهو أخو الموت ويكون في القلب. طيب هذا واضح. نعم،
له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي السفلي، من ذا الذي أي لا أحد عنده، الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا، والشفاعة سؤال الغير سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه فلا تكون إلا بإذنه أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن.
طيب، قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أسلوب حصر لله يا إخواني، لأنه قدم ما حقه التأخير، كأنه يقول له لا لغيره، له ما في السماوات وما في الأرض لا لغيره، وهذا شمل جميع ملكوت الله سبحانه وتعالى، فكل ما نراه في السماوات وما لم نره وفي الأرض وما لم نره هو ملك لله وعبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. طيب، قال من ذا الذي، هذا استفهام يراد به النفي، من ذا الذي أي لا أحد، أي لا أحد، وهذا من أبلغ ما يكون في نفي أن تكون هناك شفاعة دون أن يكون هناك إذن من الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وبهذا تعتبر هذه الآية في نفي شفاعة الشفعاء إلا بإذن الله أبلغ ما يكون من موارد في هذا الباب.
يعني أبلغ من قوله ولا يشفعون إلا لمن يتضى. ها أبلغ من قوله ولا يشفعون إلا لمن. من ذا الذي أي لا أحد أبدا ولا يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. ثم قال الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر. يقال الوتر ويقال الوتر. إيه نعم الوتر الفرد والشفع ها الزوج والشفع الزوج. ولذلك يقال عدد زوجي أو شفعي وعدد فردي أو وتري. وسمي الشفع شفعا لأنه جاء إيش ليشفع الوتر يعني انضاف إلى العدد الفردي يصبح شافعا له إيه نعم أو مشفوعا به. إيه نعم ويكتبون الآن المشفوعات 11 أو 5 يعني المضمومات والموصولات. نعم هنا قال فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا. ثم قال والشفاعة سؤال الخير للغير بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين. وهذه كما تعلمون ويأتينا إن شاء الله أقسام الشفاعة وبيانها وأن الشفاعة على أحوال وأقسام. أعظمها الشفاعة التي ستحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء يوم القيامة ودونها شفاعات تحصل لعباد الله وأوليائه المؤمنين. قال لكنها ملك لله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بإذنه. وهذا هو الفرق بين شفاعة الله أو الشفاعة التي تكون عند الله والشفاعة التي تكون بين المخلوقين. الشفاعة التي تكون عند المخلوقين يا أخواني هل هي بإذنهم؟ إحنا أنت تذهب إلى إنسان أو ليشفع لك هل هذا الشافع سيذهب إلى من عنده أو من سيشفع عنده يذهب إليه بإذنه؟ بل بالعكس لو يعلم المشفوع عنده المطلوب منه أن يحصل شيئا من الخير للناس لو يعلم لقال لك لا تشفع تحرجني ترى. تجد بعض الناس الآن يبتعد عن بعض المناصب من أجل أن الناس يحرجونه بإيش بالشفاعات يحرجونه بالشفاعات يأتونه في شيء لا يستطيع أن يردهم فيه وهو لا يريد أن ينفذ ما يقولون. وأحيانا الوجهة الثانية التي تخالف شفاعة المخلوقين الشفاعة بين المخلوقين الشفاعة التي عند الخالق لا يرضى ها المشفوع حال الشافع ولا المشفوع له. يأتي عبد الحميد ويشفع الواحد من جماعته عندي وانا واخذ دخله مثلا كلية انا اولا ما اذنت لعبد الحميد ان يشفع وما ذلك شفعت ودخل علي وقال احنا داخلين على الله ثم عليك ولا تردنا واول مرة وحنا وقفك معنا يا ابو فلان والى اخره. شوف لاحظ انا ما رضيت بهذا ولا ودي ان يحصل لاني اعرف ان هذا يعني سيحسب علي وسيخل بالأنظمة وسيجر أشياء أخرى وسيكون مدخل للناس الآخرين. والشيء الثاني أني ما رضيت هذا ها المشفوع هذا المشفوع أنا أصلا ما رضيته أصلا لو رضيته لا قبلته من دون شفاعة. بينما شفاعة الشفاعة عند الله ما تكون إلا بمن إلا بإذنه هذا أول. والثاني ما تكون إلا عن من رضي سواء الشافع أو المشفوع له. وبهذا تكون هذه الآية قد دلت على ماذا؟ على شرط من شروط الشفاعة الأخروية وهو الشرط ماذا؟ أي شروط؟ الإذن. نعم الإذن إذن الله للشافع بأن يشفع. الشرط الثاني ما هو؟ الرضا. الرضا عن من؟ عن المشفوع والشافع عن المشفوع له والشافع. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك آية في كتاب الله جمعت شروط الشفاعة في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء يعني يأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى يرضى عن الشافع وعن المشفوع. ثم قال
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمه الله إياه على ألسنة رسوله وبطرق وأسباب متنوعة، وسع كرسيه السماوات والأرض.
صبرا، ولا يحيطون بشيء من علمه، المقصود بعلمه هذا المضاف إليه، هل هو علمه يعني علم ذاته وصفاته أو معلوماته سبحانه وتعالى؟ من علماء من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. لا يحيطون بشيء من علم ذاته وصفاته إلا بإذنه، ها؟ إلا بما شاء، إلا بما شاء، فهو قد أطلعهم على شيء من ذاته أو شيء من صفاته وأسمائه ولم يطلعهم على أشياء أخرى. طيب، أو لا يحيطون بشيء من معلوماته يعني مما يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء، وكلا الاثنين صحيح لكن الثاني أهم لأنه يدخل فيه الأول. لا يحيط العباد بشيء من المعلومات، ها، ولا يستطيعون الوصول إليها إلا بمشيئة الله تعالى، لأن هذا العلم الذي بأيدينا يا إخواني كله من علم الله، فلولا أن الله علمنا إياه لما تعلمنا. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكل هذه المعلومات التي بيدينا ما هي إلا من إذن الله لنا للاطلاع عليها والعلم بها. نعم.
وسع كرسيه في السماوات والأرض، كرسيه سبحانه قيل إنه العرش وقيل إنه غيره، فقد ورد أنه موضع القدمين، وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتركه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته.
طيب، قال وسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي اختلف فيه، فمن الناس من قال الكرسي هو العرش، ومن الناس من قال إن الكرسي غير العرش بل هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن ابن عباس بإسناد صحيح هذا، وهذا من ابن عباس له حكم مرفوع. لماذا؟ لأنه إيش؟ ها؟ لا قربت، يعني عبارة دق. نعم، أي نعم، لأنه ليس للرأي والاجتهاد فيها مجال، فيكون لقوله كرسيه موضع قدمي الرب، هذا كيف يدري عنها الواحد؟ ما يدري عنها إلا باطلاع بتوقيف، ولذلك له حكم الرفع، وهذا هو أصوب الأقوال، وهذا هو أصوب الأقوال. ومما ورد في التفريق بين العرش والكرسي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الحلقة أو كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. لا إله إلا الله. يعني يا إخواني مهما سبحنا بأفكارنا لنتصور عظمة ملك الله لن نستطيع ولا يمكن أن نستطيع. إذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع كلها يا إخواني تساوي حلقة في فلاة، شوف فلاة يحدها من جميع الجوانب، ها، يعني مد البصر، وش نسبة الفلاة في الحلقة للفلاة؟ ولا شيء. ثم يقول لك إن هذا الكرسي بالنسبة للعرش كتلك الحلقة بالنسبة لتلك الفلاة. الله أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. شوف خفقان الطير، يعني طير ما جناحيه هكذا يخفق به ما يتوقف، ما بين منكبه إلى أذن شحمة أذنه، ما أدري كيف صفة الملك، لكن الله أعلم أنه يكون يعني هذا الموقع نسبيا موافق للمقدار الذي يكون عند الخلق أو عندنا نحن، يعني كأنه قريب منه، يعني هو من أقرب المواقع. شوف ما بين منكبه إلى شحمة أذنه، يعني ما قال ما بين رأسه إلى قدمه، أو ما بين طرفه الأيمن إلى طرفه الأيسر، قال ما بين منكبه إلى شحمة أذنه
خفقان الطير 700 عام. وإذا كان حملة العرش 8 وهذا واحد منهم وهذا هو المقدار الذي يكون بين ها نعم فكيف سيكون العرش؟ الله أكبر. نعم طيب قال الشيخ الألباني رحمه الله حفظه الله لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش إلا هذا الحديث الذي ذكرنا لكم هذا. طيب وقيل إن كرسيه بمعنى العلم قال الكرسي هو العلم لأن دعائم العلم أو دعائم الملك ما تثبت إلا بالعلم فسمي العلم باسم الكرسي ها؟ ولكن هذا القول ضعيف أولا لأنه خلاف الظاهر وثانيا لأنه لم يثبت وقد نسب لابن عباس لكن السند به إلى ابن عباس ضعيف فأصح الأقوال أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى وليس هو العرش لأنه ورد التفريق بينهما في جملة من النصوص. نعم تمام.
وهو العلي أي له العلو المطلق علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال وعلو القدر فهو القادر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء.
طيب هنا أثبت في العلو ثلاثة أنواع من العلو قال علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو القدر وعلو القهر متفق عليها بين أهل السنة ومخالفين كلهم يثبتون لله علو قدر ها في صفاته أنها هي أعلى شيء وأكبر شيء وفي علو القهر بأنه هو القاهر لعباده كما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده هذا علو قهر. أما علو الذات فهو الذي خالف فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة علما بأن علو الذات قد ثبت بأكثر من 1000 دليل كما قال ذلك شيخ الإسلام وغيره وألف فيه العلماء مؤلفات مستقلة بل جمع فيه بعض الشافعية كما قيل 1000 دليل تدل على إيش على علو الله جل وعلا وذكروا منها كون الله عز وجل يقول نزل عليك الكتاب بالحق نزل به الروح الأمين إليه يصعد الكريم الطيب ها أأمنتم من في السماء إلى آخر من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. فعلو الذات هو الذي حصل فيه الخلاف وقد استدل العلماء أو أهل السنة على علو الذات بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل 5 أنواع من الأدلة وسيأتي إن شاء الله تفصيلها. نعم طبعا معروف شيء علو القدر يعني قدره عالي بالنسبة لصفات الكمال أنه مستحق لها إلى آخره والقهر كونه مستعلي على خلقه قاهر لهم طلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية. نعم.
العظيم الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين والشاهد منها أن الله جمع فيها ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
طيب بالمناسبة يا أخواني هل تريدون نحدد يوم للمراجعة مراجعة لما سبق لأنه الآن بدأت المعلومات ها تكثر وكوننا نضبط رأس المال أحسن من ها نسارع إلى الربح أي واللي أخذناه نعتبره رأس مال كل شيء أخذناه رأس مال واللي جاي هذا اللي ما أخذناه يعتبره أرباح فحفظنا رأس المال أهم علينا من الأرباح. فإن رأيتهم والرأي مشترك بيننا أن نحدد أربعاء بين كل 4 يكون للمراجعة أو سبت بين كل 2 أيهما أحب إليكم ها خميس والله لا مانع أنا بعد مشكلتي عندي موعد مع أحد الإخوة أيضا في درس آخر ما أحب أن أخذها إضافة أن الخميس هذا والخميس القادم قد لا أكون موجود يعني السبت أحسن. طيب يكون السبت بين كل 2 يعني كل 2 حدد السبت الأول يكون المراجعة هنا مراجع كل ما سبق هنا ونضبط المعلومات ونتأكد منها. ومن الأشياء اللي أخواني ثقيلة على الإنسان المراجعة، لكنها في الوقت ذاته فائدتها كبيرة جدا عليه، لأنها هي حقيقة العلم. فعدم العلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرته. الشيء الثاني أنه من المهم جدا أنك تتأكد من معلوماتك هي صحيحة أو لا. فأحيانا الواحد يكون فهمه غلط، لكن مع المراجعة يستبين له جوانب القصور في فهمه وجوانب الغلط فيما يعني وقع في باله أو ذهنه. طيب نكمل ولا نوقف؟ مو سيد نوقف على طول. طيب ناقش. ها؟ خلاص ناقش. سبحان الله وبحمده. أي سويت فيها؟
الله خير، بارك الله فيك، أخذتنا هذا الوقت، سبحانك اللهم.